بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. تكلمنا في الأسبوع الماضي على قوله فواجب له الوجود، وتكلمنا عن بعض المسائل التي تناسب صفة الوجود أو مبحث الوجود، وكيف أن الله سبحانه وتعالى موجود، ما المقصود بالوجود، والفرق بين الوجود القديم والوجود الحادث. قال فواجب له الوجود والقدر. لاحظ قوله فواجب له الوجود، العلماء قالوا ليس مطلق الوجود بل وجوب الوجود، يعني الوجود الواجب، كون الوجود واجبا ليس مجرد الوجود بل وجود متصف بأنه واجب. مقصود العلماء في إثبات وجود الله هو ليس مجرد إثبات وجوده بل إثبات وجوب وجوده. فنحن قلنا أيضا إن متى أثبتنا وجوب الوجود يلزم قدم هذا الوجود، يلزم لزوم عقلي مباشر قدم هذا الوجود لاستحالة كون الشيء واجب غير قديم. ما معنى القدم؟ ما معنى القدم؟ أنه لا أول له، البقاء لا نهاية له، لا نهاية له. فإذا كان الشيء الموجود قديما يلزم أنه لا آثر له، لأنه من وجوبه وقدمه نستنبط معرف بالعقل أيضا أن وجوده مستمد من ذاته، أي أنه لذاته، كما أيضا تكلمنا على الوجود الغني والوجود الفقير، يعني الوجود اللي هو واجب للذات والوجود الذي هو واجب لغير الذات، لشيء غير الذات، الواجب لذاته والواجب لغيره. الواجب لذاته منحصر في الله سبحانه وتعالى، لا يطبق على غير الله جل شأنه، وأما الواجب لغيره فكل المخلوقات. واللام هنا اللي هي في قولنا الواجب لغيره هي إشارة للملازمة أو للتعليل، على الأقل التعليل العقلي، ليس لا يستطيع التعليل الخارجي، التعليل العقلي أو ما يسمونها بالملازمة، إنه بمعنى إنه المخلوق لا يمكن ثبوته إلا لغيره، بمصاحبة غيره أو بكونه مستمدا هذا الوجود من غيره. أما الله سبحانه وتعالى فهو يثبت وجوده حتى من دون تصور غيره ولا تصديق بوجود غيره. قال فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء لا يساب بالعدم. إذن ثبت هنا صفة الوجود أو وقف الوجود لله سبحانه وتعالى، فيلزم إثبات القدم والبقاء لما ذكرنا، إن كل قديم لا بد أن يكون باقيا، لا بد أن يكون باقيا. طبعا وقد ذكر العلماء أن كل ما ثبت قدمه استحال عدمه، هذه مقدمة يعني تكاد تكون بديهية أو ضرورية، هي ضرورية قطعا وتكاد تكون بديهية، أن كل ما ثبت قدمه استحال عدمه، يعني وجب بقاؤه، لأنه إذا كان قديما فيكون وجوده ليس لغيره بل لذاته، وما كان بالذات لا يتغير، وما كان بالذات لا يزول لا يفنى، إذا كان الأمر ذاتيا لا يزول ولا ينعدم. قال وأنه نعم هو في الحقيقة وارد في أسماء الله الحسنى، ولكن يعني حقيقة الناس في هذا العصر لقلة درايتهم بكثير من النصوص الشرعية وسرعة تهجمهم اعتمادا على يعني بعض المخالفين لأهل السنة مثل ابن تيمية وابن قيم الجوزية ومن تبعهم كابن باز وابن عثيمين وغيرهم، لسرعة يعني لحبهم في مجرد التهجم على أئمة أهل السنة من دون بحث ومن دون نظر، ولأنهم يعتمدون في هجومهم هذا على إساءة الظن أصالة. واضح كيف الكلام؟ ظنوا أنه واحد مثل ابن أبي العز الحنفي أو واحد مثل ابن قيم الجوزية عندما يقول أنه لفظ القديم اسم القديم لم يرد، ظنوا أنه مجرد قوله أنه لم يرد معناه أنه فعلا لم يرد، والحقيقة أنه مجرد قوله لم يرد لا يستلزم مطلقا أنه لم يرد، بل يستلزم فقط أنه هو نفسه قال لم يرد، أكثر من ذلك لا يستلزم، لأنه لم يقل أحد أنه هذا الرجل أو ذاك معصوم. لو كان معصوما لكان مجرد قوله مستلزما بعدم الورود مطلقا، ولكن قوله لم يرد المفروض أن يدفع العلماء المحققين ممن يتبعونه إلى البحث والاستقصاء لكي يجدوا دليل على النفي هذا، لأن النفي لابد أن يكون يعني مستمدا من استقراء، خاصة أنك تقول لم يرد بمعنى لم يوجد، لم يوجد يعني لم يثبت موجودا في نصا، فيجب أن تكون مستقرئا لكامل الأحاديث. فإذا استقرأت كامل الأحاديث يعني كافة الأحاديث ولم تجد أنت هذا اللفظ واردا في حديث ما منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى، فيصح قوله إنه لم يرد، ولكنهم استفوا بقوله لم يرد واستغنوا عن الاستقراء. لاحظ كيف هنا المسألة صارت، اعتبروا قوله إنه لم يرد مقابل لقول من قال إنه يصح إطلاقه على الله سبحانه وتعالى، وقدموا هذا على ذلك من دون دليل، من دون دليل. يعني احنا ممكن نقابلهم بنفس القول انه هو قال لا يصح اثباته وغيره قال يصح اثباته، ما المرجح؟ يعني ما المرجح لقول مثلا الحليمي على ابن قيم الجوزية، او ابن قيم الجوزية على البيهقي، او ابن قيم الجوزية على ابن عساكر، او ابن قيم الجوزية على الامام الغزالي؟ ما المرجح؟ يعني هل مجرد قول هذا يعني ثبت له بالنص ارجحية يعني رجحان لذاته مثلا، أم إنه يجب علينا الرجوع إلى مصدر آخر اللي هو نفس الشريعة والنصوص الشرعية؟ على كل الأحوال هي المسألة مجرد تقليد. السؤال بيصير إنه هل ورد لفظ القديم؟ الجواب إنه نعم ورد لفظ القديم، ورد لفظ القديم في حديث صحيح في سنن النسائي اللي هو، وللأسف إنه هذا الحديث أيضا موجود في صحيح الكلم الطيب وفي الأدعية التي في الأدعية المأثورة اللي هو ألفها ابن تيمية نفسه، في الأدعية المأثورة اللي هو كتيب صغير اسمه كتاب ابن تيمية في الأدعية الكلم الطيب، صحيح الكلم الطيب هذا للألباني. في الكلم الطيب نفسه اللي هو ابن تيمية نفسه يعني ألف وجمع عفوا، موجود هذا الحديث اللي هو أعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم. لاحظ كيف؟ وثبت انه كل رواة، انا تكلمت على سند حتى هذا الحديث في شرح العقيدة الطحاوية، كل رواته ائمة كبار لم يتكلم فيهم مطلقا، فهو اقل درجاته الحسن لذاته. شوف كيف هذا اقل درجاته، وبكل وساطة ممكن تحكي عنه صحيح، فلا اشكال. هذا واحد من الاحاديث. ثانيا، في هناك الاحاديث الاخرى التي وردت في عد الاسماء الحسنى في روايتين منها فيها اسم القديم. شوف كيف المسألة، روايتين مش رواية واحدة، روايتين، وأنا كل هذا ذكرتها طبعا، وأنا مش متخصص الحديث حقيقة، يعني أنا شغلتي مش أني أبحث في الحديث، المفروض أنه واحد زي الألباني هو اللي يفهم هذا الكلام، ولكن للأسف حتى في صنعتهم ما بيسموا بالاستقراء ولا بالتحقيق ولا بالتدقيق. على كل الأحوال أنا قلت المرة الماضية حتى لو لم يرد في الأحاديث النبوية فيصح إطلاقه على الله سبحانه وتعالى، ولا يتوقف صحة إطلاقه على ورود نص فيه، ولكن في هذا الموضع ورد النص، فقولهم إنه لم يرد هذا لا دليل عليه مطلقا. قال وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم. نعم. الآن سوف نتكلم على القدم والبقاء والمخالفة للحوادث، وآخرا إن شاء الله إذا بقي لدينا بعض الوقت نتكلم على الوحدانية ونحلل حقيقة هذه الصفات، يعني ما هي مفهوم هذه الصفات بعد أن عرفنا ما هو المفهوم المطابق للوجود من حيث النظر الذهني، من النظر العقلي، ومن حيث الواقع الخارجي، إنه خارجا هو عينه الموجود وذهنا هو وصف ذائق على الذات. هذا نظر في المعنى المطابقي لحقيقة لفظ الوجود، ما معنى المطابقي هذا اللفظ. الآن سوف نتكلم أيضا على المعنى المطابق لمدلول كلمة القدم ومدلول كلمة البقاء والمخالفة للحوادث. ثم بعد ذلك إن شاء الله نتكلم على الوحدانية. قال: وأنه لما ينال العدم مخالفا برهان هذا القدم. من خل قيامه بالنفس والوحدانية إلى يعني موضع لاحق إن شاء الله بعد قليل. الآن إذا صار في عندنا أثبت الناظم رحمه الله عدة أوصاف، عدة صفات لله سبحانه وتعالى. الصفة الأولى اللي هي الوجود، وقد تكلمنا عليها وعرفنا ما فيها وحيثياتها، إنه إذا الواحد أطلقها ما الذي يريده منها بمختلف الجهات. الآن الصفتان الأخريان هي الأولى القدم، الثانية البقاء، قدم والبقاء، والثالثة مخالف للغير. قدم بقاء مخالف للغير. إذا أردنا أن نعرف ما حقيقة القدم، فقط مفهوم القدم المطابق هو نفي الأولية للوجود، نفي أن يكون الوجود له أول، نفي إثبات الأولية للوجود فقط. إذا أردنا أن نعرف حقيقة المعنى المطابق لكلمة البقاء فهو نفي الآخرية، نفي أن يكون لهذا الوجود قطع ونهاية. واضح كيف الكلام؟ هاتان الصفتان متقابلتان، إذا ثبتت الأولى ثبتت الثانية، وإذا ثبتت الثانية تثبت الأولى بنوع من النظر أيضا. في ثلاثة بهم، نعم، خاصة الأولى للثانية أوضح من الثانية للأولى. قال: وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم. إذا صار في عندنا كما قلنا القدم والوجود، عفوا القدم والبقاء. قلنا المعنى المطابق لكلمة القدم هو نفي الابتداء، نفي البداية، نفي وجود بداية لوجود الله سبحانه وتعالى. طيب إذا نفينا أن يكون لوجود الله بداية، ماذا يلزم عند العقل؟ لا، في نفس هذا في نفس هذه الجهة ما بنتكلم على البقاء. إذا نفينا وجود البداية ما الذي يلزم؟
يكون مخالفا للحوادث.
لا، بنفس مفهوم البقاء عدم وجود البداية هو استمرار الوجود نفسه. يعني المقصود انه نفي البداية هل هو مجرد سلب لا كمال فيه؟ هل هو مجرد سلب ونفي محض لا كمال فيه؟ يعني اذا قلت ان الله سبحانه وتعالى لا بداية لوجوده، هل قولك لا بداية لوجوده مجرد سلب محض لا كمال فيه؟ هل هذه الكلمة التي أنت تقولها هي فقط يعني ليست مدحا لله، يعني ليس فيها مدح لله؟ أيوة، الحقيقة أنه إذا أردت أن تمدح الله سبحانه وتعالى فيجوز أن تقول يا أول بلا بداية، هذا مدح، هذا نوع من المدح. معنى ذلك أنه قولك إن الله سبحانه وتعالى قديم، طبعا أن معناه المطابق هو نفي الأولية، إلا أن معناه اللازم عنه هو إثبات الوجود الذاتي، اللي هو هذا نرجع فيه للوجوب الوجود. لذلك قلنا وجوب وجود معناه قدم بقاء متلازمات عقلا، ولكن العلماء فرعوا في هذه الصفات وفصلوا فيها لغلبة شيوع الجهل في بعض الحيثيات. وإلا يكفي أن يقول الإنسان الله سبحانه وتعالى موجود بوجود واجب، وجود الله واجب، ويكفي الإنسان العاقل بعد ذلك ما يعني لا يلزمه أن يقول هل هو قديم، هل لوجوده بذا، لأن الوجود الواجب لا يسأل عنه بعد ذلك أنه هل هو له أول أم ليس له أول. ولكن العلماء فصلوا، لماذا فصلوا؟ لأن بعض الناس قالوا أن الإله يمكن أن يكون له بداية، فالعلماء ردوا عليهم من هذه الجهة فقالوا إذا كان إلها فيستحيل أن يكون له بداية، لأنه لو كان له بداية لكان مفتتح الوجود، فكانت ذاته ليست كافية لوجوده بالطبع، ليس وجوده لذاته، لأن الذات أحيانا تثبت مع الوجود وقبل وجودها مثل له بداية. إذا قبل هذه البداية كانت الذات ثابتة من حيث ما هي ولكن وجودها غير متحقق، إذن هي لذاتها ليست موجبة لوجودي لذاتها. إذن ذاتها استمدت هذا الوجود من غيرها. إذن مجرد القول بأن مجرد قول الناس بعض الناس أن الإله يمكن أن يكون حادثا، العلماء ردوا عليهم وقالوا لا، الإله إذا فرضنا أن هناك إلها فيجب أن يكون قديما، لأنه لو كان حادثا لكان مفتقرا في وجوده إلى غيره، لكان مستمدا وجوده من غيره، وكل شيء مستمد وجوده من غيره فيستحيل أن يكون إلها، يستحيل أن يكون إلها، لأنه هذه صفة المخلوق، هذه صفة المخلوق، والإله الأصل في أن يكون غنيا، وكيف يكون الواحد إلها وهو مفتقر في أصل وجوده إلى غيره؟ إذن هذا قدح في أصل ما هي الإله. إذن من هذه الحيثية للرد على بعض المخالفين أيضا، ولزيادة التفصيل في حقيقة وجوب الوجود، ولأمر آخر سنذكره الآن إن شاء الله، فصل العلماء في مفهوم القدم، فقالوا القدم هو نفي الأولية، ولكن نحن لا يجوز أن نقول إنه، لأنه صيغة العبارة إنه هي أصلا قديم، ولكن فسرناها بأنه نفي الأولية، ليس لأنه فسرناها بأنها معنى سلبي يستلزم ذلك أن تكون عدما محضا، يعني مدلولها عدم محض، لا، بل مصداقها ومدلولها الملازم لها كمال محض. واضح كيف المسألة صارت؟ كما أنك تقول مثلا الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هذه المخالفة للحوادث، هي نفس عبارة العلماء، أو العلماء عبروا عنها مخالف للغير، مش قال مخالف للغير وحدانية، المخالفة للغير هي كناية عن أو إشارة إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء، أو ولم يكن له كفوا أحد. هل قوله تعالى ليس كمثله شيء مجرد سلب عدمي محض لا كمال فيه، أم إن قوله تعالى ليس كمثله شيء اللي هو مدلول المطابق نفي عن نفي المشابهة بين الله وبين مخلوقاته، ومدلول اللازم تفرد الله بوجود يليق بذاته؟ إذن هو مدلوله اللازم فيه كمال محض. لاحظ كيف المسألة؟ مع أنه مدلول المطابق نفي محض، إلا أنه مدلول اللازم القريب، لأن الأمر دائر بين نفي وإثبات، إذا نفيت الشيء أثبت نقيضه، لأن المسألة نفي وإثبات فهي دائرة بين نقيضين. إذا قلت الله قديم وفسرت القدم بأنه لا أول له، إذن وجوده دائم، لأنه إذا نفيت الأولية لا أول له، إذن هو الأول، إنه الذي لم يكن وجوده مفتتحا. إذن أثبت كمالا محضا، لأنه قولك لا أول له عدم، فمقابل العدم ثابت لله وهو الوجود الكامل. كذلك نقول إيش في البقاء؟ البقاء فسرها العلماء بأنه الذي لا نهاية، لا نفي الآخرية للوجود، نفي الآخرية، فنفي الآخرية تلزم إثبات إيش؟ دوام الوجود. شوف كيف؟ ولكن دوام الوجود سواء في الماضي وفي المستقبل، كلمة في الماضي وفي المستقبل، هذه الكلمة هي بالإضافة إلى ماذا؟ هذا هو الأمر الثالث الذي من أجله تكلم العلماء على مفهوم القدم والبقاء. قولنا إن الله سبحانه وتعالى دائم الوجود في الماضي ودائم الوجود في المستقبل، عبرنا عنها بالقدم والبقاء. الماضي والمستقبل هذه هل هي بالنسبة لله أم بالنسبة لنا؟ بالنسبة لأذهاننا، ولكن يكفي قولنا بالنسبة لله إنه واجب الوجود. قولنا واجب الوجود من حيث مفهوم الإله يكفي عن قولنا قديم وباقي، ولكن لأن بعض الناس يقيسون الإله على أنفسهم فيقولون إنه نحن وجودنا مفتتح، فهل وجود الله مفتتح؟ يعني له بداية؟ فنقول لهم لا، بل هو قديم، بل هو إيش؟ قديم. فهو نفي لوهم يطرأ على الأذهان من قياس الله سبحانه وتعالى وهو الغائب على المخلوق وهو الشاهد المشهود. يعني كذلك يقول بعض الناس إنه إذا كان لنا نهاية وإذا كان لهذا العالم نهاية فهل لوجود الله نهاية؟ بعض الناس يقولون ذلك، نقول لهم لا، فهو الدائم، فهو الباقي، ليس لوجوده نهاية. فنفينا لوجود بداية في الماضي، يعني في ماضينا، بالنسبة لنا بالنسبة لوهمنا. وإلا فالعلماء لم يفسروا قدم الله بأنه موجود، لم يقولوا إن الله سبحانه وتعالى قديم بمعنى إنه موجود من أزمنة لا نهاية لها، قالوا نفي الأولية فقط. ولم يفسروا كون الله سبحانه وتعالى باطيا بأنه موجود في الأزمنة المستقبلة، بل قالوا لا نفي الآخرية، لأن الله ليس ظرفا له الزمان، الزمان ليس ظرفا لله سبحانه وتعالى، وليس قيدا من قيود الوجود الإلهي، بل هو قيد من قيودنا وظرف لنا ولاحق من لواحقنا وعرض من أعراضنا هذا الزمان، ليس لأنه ليس جسما. شوف كيف المسألة صارت. إذن لذلك العلماء قالوا مجرد إيجاب الوجود، مجرد إثبات وجوب الوجود لله سبحانه وتعالى، هذا يكفي عند العقلاء في فهم القدم وفي إثبات القدم وفي إثبات البقاء. ولكن درءا للناس وزيادة في التفصيل أيضا، مش فقط من باب الرب أيضا، بل زيادة في التفصيل ولفت الأنظار إلى حيثيات مختلفة، نقول الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، أيضا نقول هو قديم، وأيضا نقول هو باقي. زيادة توضيح، لأن المقام في علم التوحيد المناسب فيه التفصيل وليس الإجمال، المناسب فيه التفصيل وليس الإجمال، وهذه قاعدة. الكلام اللي أنا بحكيه الآن المناسب فيه التفصيل وليس الإجمال، هذه قاعدة نطردها يعني نعممها في جميع مباحث العقائد من حيث الإنسان ومن حيث تكليف الله سبحانه وتعالى للإنسان. واضح الكلام كيف؟ لأنه هذه عقيدة وأصل من أصول الدين، والأصل في أصل الدين أن لا يكون مجملا، الأصل في أصول الدين أن تكون مبينة، فلا إجمال فيها، فضلا عن أن يكون شيء غير مفهوم وغير متعقل وغير بين. أنت لا تؤمن بلفظ ليس تحته معنى، بل أنت تؤمن بمعنى حتى من دون أن تصير إليه بلفظ. واضح الكلام؟ فإذا المسألة مبنية على التفصيل وعلى البيان، لا على الوهم والإجمال في مجال علم التوحيد. إذا عرفنا الآن لماذا قال العلماء أنه يكفي قولنا أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، يكفي ذلك عن قولنا إنه قديم، ويكفي عن قولنا إنه باقي. ولكن عرفنا أيضا لماذا مع ذلك ذكروا القدم والبقاء. طيب لماذا قالوا إن صفة القدم والبقاء هي من الصفات السلبية؟ لأنه معناها المطابقي المطابق هو معناه نفي الأولية، معنى الباقي نفي الآخرية. طيب هل معنى قولنا إن هذه الصفات سلبية أيوة يستلزم أن معناها ولازمها عدم محض لا كمال فيه؟ قطعا لا، لأن رأينا إنه أكمل الكمال في هذا العدم المحض، لأنك تنفي النقيض النقيض الأدنى عن الله سبحانه وتعالى، فيستلزم ذلك إثبات إيه؟ النقيض الأكمل لله سبحانه وتعالى. إذا أنت قلت إنه الله سبحانه وتعالى لا يشبهه أحد مطلقا ولا من وجه من الوجوه، فإذا ومع ذلك قلت إنه موجود، فإذا يتضمن هذا الكلام، هذا الكلام اللي احنا حكينا، اذا قلت انه الله سبحانه وتعالى موجود ومع ذلك لا يشبهه شيء من الموجودات، معنى ذلك ان وجوده متميز، متميز حقيقته حقيقة اخرى غير كل هذه الموجودات، فليس في هذا اثبات اعلى الكمالات لله سبحانه وتعالى؟ فمن اين يقال بعد ذلك ان الصفات السلبية هي اعدام محضة؟ كيف يقال بعد ذلك ان الصفات السلبية هي اعدام محضة؟ بل الصفات السلبية لأنها دائرة بين النقيض ومقابله هي كمالات محضة، هي كمالات محضة. هذا بالنسبة للصفات السلبية. سوف نتكلم بنفس الأسلوب على صفات المعاني بنفس الأسلوب، وسوف نرى أن هذه القواعد اللي احنا نتكلم فيها ماتية ومضطربة في جميع جهات وقواعد علم التوحيد. بالضبط من هذا الباب.
نعم. ليست واقعة على عين ذات الله، فالمحل هو أمور أخرى مثل الأولية، الانتهاء،
بلا شك. عشان هيك احنا حكينا أنت تسلب، مش تسلب ذات الله ولا تسلب صفة عن الله، لا، أنت تسلب أمرا أثبته أنت لله، تصورت في وهمك أنه ثابت لله، فأنت تنفي هذا الوهم، والله سبحانه وتعالى كما هو. شوف كيف، مثل أنه في شيء ثابت لله أنت تنفيه، أنت تنفي وهما ثبت عندك وهو مضاد لحقيقة الله سبحانه وتعالى، فتقول إنه إذا توهمت أن الله له بداية فتعلم أنه قديم، أي لا بداية له. تحسس كده. هذا كلام في غاية الدقة. فإذا قول العلماء إن الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات السلبية هذا يتضمن أعلى الكمالات وأعظمها وأعظمها، ولا يقال عنه إنه نفي محض كما قال ابن تيمية في كثير من كتبه. إنه ابن تيمية طبعا يقول في قاعدة من القواعد إنه الله سبحانه وتعالى لا يوصف، أن الطريقة القرآنية مبنية على التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. هو طبعا قصد من هذه القاعدة أن يخالف علماء أهل السنة عندما قالوا إنه ليس بجوهر ولا عرض ولا له حيز ولا دينه حقيقي. بشونكم أنتوا كل إشي بدي أثبته بتنفوه. فإذا هو بدي يخترع قاعدة معينة فبيقول إيش الطريقة القرآنية هو الإجمال في النفي، كأن تقول ليس كمثله شيء، والتفصيل في الإجمال والتفصيل في الإثبات، كأن تقول هو إيه عالم قادر في جهة متحيز متحرك نازل صاعد إلى آخره. شوف كيف المسألة صارت عنده. هذه عبارة عن مقدمة من المقدمات اللي بيخدع فيها الناس. طب هذا كله أصلا إذا كان القرآن الكريم نفسه فيه عدة موارد فيها تفصيل في النفي، ألم ينفي الله سبحانه وتعالى عن نفسه البخل؟ ألم ينفي عن نفسه الولد؟ ألم ينفي الوالد؟ ألم ينفي الزوجة؟ ألم ينفي الصاحبة؟ ألم ينفي الكفر؟ ألم ينفي إلى آخره من هذه؟ كل هذه يعني ممكن الواحد يستحي أنه ينفيها عن نفسه، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق الله سبحانه وتعالى، لأن اليهود الأنجاس نسبوا البخل إلى الله سبحانه وتعالى فنفى عن نفسه البخل. إذا نسب بعضهم الصاحبة والولد لله سبحانه وتعالى فلم يستحي الله سبحانه وتعالى من أن يقول إيه أنا بدي أنفع حالي مثل هذه النقائص، لا بل نفى عن نفسه مثل هذه النقائص وهو أعلى وأجل من أن يتصف بها أو أن يكون ممكن الاتصاف بها حتى، ولكن لأجل نفي ما توهمه الكفرة تنزل إلى مقامهم لزيادة البيان في حقهم، فقال لهم إذا كنتم تعتقدون إن الله سبحانه إن الله سبحانه وتعالى أو إن الإله يجوز أن يكون له صاحب أولا أو أن يكون مولودا أو يلد، فاعلموا أنه ليس يجوز عليه شيء من ذلك، مع إنه هذه الأمور يعني بدهية وواضحة البطلان، ولكن كما قلنا المنافس في علم التوحيد هو التفصيل. لذلك فالقاعدة اللي بيقول فيها ابن تيمية انه ما فيش داعي انه ننفي الجسمية وننفي كذا وننفي كذا، لا في داعي، بل هذا هو الاسلوب القرآني. اذا بدنا نعارضه بمجرد كلامه فهذا هو الاسلوب القرآني، ولكن نحن نعلم ان القرآن لم يرد تفصيلا على الناس، ولم يلزم القرآن ولم يلزم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يفصل في نفي سائر النقائص الا حين ورود ووجود ناس يقولون ببعضها، واكتفى بالنفي الإجمالي. بالنفي الإجمالي وفي الحقيقة هي المسألة، يعني حتى كلمة النفي الإجمالي هذا لا تسلم لابن تيمية، بل هو نفي كلي، لأن الإجمال فيه عدم بيان، فيه نوع من عدم البيان. هو دائما بيحكي هذا نفي إجمالي وتذرع بعد ذلك لكي يقول إنه إذا كان إجمالي إذن هو ليس مبين إذن يحتاج إلى بيان. لذلك قول ابن تيمية في الآية اللي هي ليس كمثله شيء، هذه عنده ليست من المحكمات، هي من المتشابهات. وقول ابن تيمية في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد ليست من المحكمات بل هي من المتشابهات، لأنه هو يسميها نفي إجمالي، والإجمال يقابل البيان أو يقابله البيان، والبيان تفصيل، والإجمال لا يقام عليه عمل. لا يعني ايش معنى الإجمال؟ لا يقام عليه عمل إلا حتى يفصل، إذن هو يحتاج إلى بيان. لاحظ كيف لأنه محتمل لمعاني كثيرة جدا، ولكن علماؤنا لم يقولوا إنه حتى لو أطلق بعضهم كلمة الإجمال هنا قصدهم فيها الكلية، يعني هي من باب النفي الكلي، من هذا الباب ليس كمثله شيء، نفي لنكرة فتعم فتصبح كلية. واضح كيف المسألة تصبح كلية، والكلية دلالتها قطعية ولا إجمال فيها، هذا نفي تفصيلي وليس نفيا إجماليا حتى يحتاج إلى تقييد وإعادة نظر وغير ذلك. واضح المسألة كيف صارت؟ فتكفي مجرد هذه الآية للدلالة على أن أسلوب القرآن في النفي التفصيل. وفي الإثبات الإجمال، إذا أردنا الإجمال بمعنى التعميم، لأنه في الحقيقة نحن لا نعرف كمالات الله، متى يمكنك أن تثبت إثباتا تفصيليا؟ متى يمكنك أن تثبت حتى تعرف حقيقة الله سبحانه وتعالى؟ إذا عرفت حقيقة الله وتفاصيل حقيقة الله سبحانه وتعالى وجميع حيثياته، يمكن أن تصف الله سبحانه وتعالى بإثباتات تفصيلية. ولكن الحقيقة أن علماء أهل السنة أجمعوا قاطبة على أن حقيقة الله غير معروفة، بل حقيقة صفاته غير معلومة. فنحن لا نملك إلا أن نصف الله سبحانه وتعالى بالأحكام، أحكام لصفات الله سبحانه وتعالى، أما حيثياتها التفصيلية ومعانيها التفصيلية فلا ندركها. فكيف تقول أن طريقة القرآن هي الإثبات التفصيلي؟ هل تعتبر مثلا أنه طبعا هذا له يعني تتم الكلام هذا كله له تتم، ولكن احنا بننبه على أمور كلية طبعا، هو المسألة فيها نوع من المغالطات اللي اتبعها ابن تيمية. سوف نعرف أنه 99 صفة التي هو دائما يتزرع فيها في مجال يعني أو في أثناء كلامه عن هذه القاعدة، بيقول هو الحي القيوم الملك القدوس الخالق الرازق البارئ، هذا يعتبر تفصيل. والحقيقة أن علماءنا حتى انتبهوا حتى إلى هذه الحيثية، فأرجعوا كثير من هذه الصفات إلى الصفات الأمهات، لأنه المخترع أو المطور هو خالق الصورة يرجع إلى القدير، الحكيم يرجع إلى المريد العليم، وهكذا المالك يرجع إلى القادر. وكثير من الصفات اللي هي صفات أفعال وليس صفات ذات عند أهل السنة، المنتقم ليس صفة ذات، لو كانت صفة ذات لكان دائما منتقما، لو كانت هذه صفة ذات لكان دائما موصوفا بها، وإلا لو لم يكن موصوفا بها دائما لكانت حادثة. وهذا هو منشأ القول ابن تيمية بقيام الحوادث في الذات الإلهية. واضح كيف المسألة؟ لأنه أحيانا ينتقم وأحيانا يرحم، أحيانا يغضب وأحيانا يرضى من نفس الشخص، مش فقط من أشخاص مختلفين. يعني أنت الآن إذا عطيت الله سبحانه وتعالى، الآن الله يحل فيه الغضب عليك، بعد ذلك إذا عبدت الله سبحانه وتعالى وأطعته يتحول الغضب من الله سبحانه وتعالى، يعني يزول منه ويحل فيه تجاهه الرضا والمحبة. فتطرأ على ذات الله حوادث بحسب أفعال الإنسان. لاحظ كيف المسألة طيب. فبناء على هذا المنشأ يقول ابن تيمية بحلول الحوادث في الذات الإلهية بناء على هذا المنشأ. ولكن علماء السنة قالوا لم يزل الله سبحانه وتعالى راضيا عن مثلا أبي بكر الصديق، لم يزل راضيا، ما في لحظة من اللحظات تغير رضاه، لأنه الرضا عندهم ليس نوع من الشوق الحاصل بين الله سبحانه وتعالى وبين عبيده أو مخلوقاته، ليس نوع من الرفقة القلبية أو الرفقة النفسية أو الرفقة، ليس هذا هو المقصود، بل المحبة والرضا هو حكم الله الأزلي بأن أبا بكر سوف يكون مصيره إلى الجنة وسوف يغلق عليه من النعم التي قدرها الله سبحانه وتعالى له، هذا حكم أزلي لم يتغير ولا يتغير ولا يطرأ عليه شيء. مش معنى أن الله سبحانه وتعالى إذا واحد مثلا عصى يعني يغضب منه ويزعل، بمعنى أنه ينفعل، يعني مش بمثل هذه الصورة، حاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون بمثل هذه الصورة، لأنه هذا هو تغير الحوادث وانفعالات. ولذلك قال ابن تيمية في كثير من كتبه أنه الله سبحانه وتعالى يتأثر بخلقه وينفعل بخلقه، وهذا جعلها محل خلاف بين الخلق، يعني بعضهم قال لا يتأثر وبعضهم قال لا يتأثر، وهو طبعا اختار انه يتأثر وجعلها يعني لاحظ كيف المسألة صارت عنده يعني مسألة عايمة، وكل شيء هو يريد انه يأطله بيعمله خلاف. والحقيقة انه لم يخالف فيه هذا الكلام الا المجسمة، لم يخالف فيه الا المجسمة. نعم سوف نأتي للكلام عليها. الرضا الله سبحانه وتعالى هو عبارة عن امر تابع للإرادة، يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يموت هذا العبد من القدم مسلما، يعني راجع للحكم أو راجع لتقدير الله سبحانه وتعالى لإنعامه على هذا العبد عند موته. ليس رضاه معنى انه والله زي ما بتحكي لك مثلا امك انه والله رضيت عليه قبل شوي كانت زعلانة وهسه رضيت، طيب مش هيك المسألة، لانه هذا هو التغير، هذا هو التغير المقصود على المخلوق. يعني انك انت لما تكون تحب ثم تكره، تغضب ثم ترضى، هذه انفعالات، هذه هي الانفعالات. وفي الحقيقة المنفعل يكون انقص من الفاعل لانه يكون متأثرا به، وهذه هي حلول الحوادث بالذات الالهية. واضح كيف المسألة؟ هذه هي حقيقة مسألة حلول الحوادث بالذات الالهية. علماء اهل السنة نفوا كل هذا الكلام عن الله سبحانه وتعالى، واثبتوا لله سبحانه وتعالى لوازم الرضا، لوازم الرضا، لوازم الانتقام، لوازم كذا، بمعنى انه قالوا هو منتقم، بمعنى انه يخلق العذاب لهذا العبد، يعذب هذا العبد، مش انه ينفعل بهذا العبد وتطرأ فيه صفة الانتقام او الغضب، مش هيك المسألة، بل غضبه معناه تقدير تعذيبه او حكمه بالتعذيب على الكافر، هذا هو الغضب.
نعم. فالصلاة الله كتب عليه بالأذى في نعم. الآن بعد حين، الآن في أثناء معصيته أو في الفترة الكفر. كمرنا بالضان عليه، بحيث بالنهاية هو راح مثلاً يأمن الصجر. عرفت ما هي كتب بالأذى. طيب الآن الفترة اللي كانت فيها كافر، هل ده بنعتبر إنه رضي
الله عنه؟ ما بقول لك، الرضا ليس عبارة عن صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى، هو فعل يفعله الله سبحانه وتعالى بالعبد عند موته أو عند بعده فقط، ما بيكون معنى للرضا قبل ذلك، لأنها من صفات الأفعال. أو إنك تقول إنه حكم الله سبحانه وتعالى على العبد في الدنيا نتيجة مثلا أفعاله، هذا هو نتيجة رضا الله سبحانه وتعالى عنه. أما إنه الرضا هو إنه يكون صفة من صفات الله قائمة به، ليس الأمر كذلك. واضح كيف؟ لأنه تعود كل هذه الأمور إلى انفعالات نفسانية بين الراضي والمرضي عنه، بشرط وقوع فعل من المرضي عنه اصلا. الا لم يقع هذا الفعل اللي هو الايمان مثلا، الله سبحانه وتعالى لا يرضى. اذا وقع يرضى، معناه انه الصفه القائمه به، الحال التي يتلبس بها، مشروط وجودها، اي ان وجودها مشروط بفعل قائم في عبده، مشروط باراده عبده. لاحظ كيف المساله صارت، فتوقف اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة الغضب أو الرحمة أو المحبة على فعل عبده، وهذا في غاية النقص. الآن نسأل، إحنا ليس هذا كلامنا، ولكن هذا يعني عرضنا له يعني استطرارا. نسأل الآن، هل غضب الله سبحانه وتعالى على هذا العبد عند فعل هذا العبد هذه المعصية، هل هذا الغضب صفة كمال لله أم ليس صفة كمال؟ لا لا، عند ابن تيمية، عند من يثبت هذه الحالة، يستحيل أن يكون صفة نقص، يستحيل أن يكون صفة نقص، لأنه لو قال صفة نقص كفر. شوف كيف؟ طيب الآن هذه الحالة التي كان الله سبحانه وتعالى فيها غاضبا، ما سبب غضبه؟ فعل عبده. إذا كان، إذا صارت المسألة أن هذه الصفة التي اتصف بها الله سبحانه وتعالى وهي كمال له، سبب هذا الكمال هو فعل لأحد عباده، إذا صار بعض كمالات الله
متوقفة
ومعلولة ومسببة ومحتاجة ومفتقرة إلى أفعال غير الله، وهذا غاية الفقر والاحتياج، وليس واجب الوجود تصير. الآن من حيثية أخرى ومن ناحية أخرى، الحال التي رضي الله سبحانه وتعالى فيها عن هذا العبد حسب كلام ابن تيمية، إحنا بنحكي قبل رضا، قبل حصول هذا الرضا فيه، قبل حصول هذا المحبة، قبل حصول هذا الغضب، لم يكن محبا لهذا العبد، لم يكن غاضبا، لم يكن كارها له. الآن أي حالة من الحالات أكمل الله سبحانه وتعالى فيها؟ الحالة التي لم يكن فيها غاضبا، ولا الحالة التي كانت فيها غاضبا؟ لم يكن غاضبا ثم صار غاضبا، الحالتين مستويتان؟ لا، 100% مش مستويتين. إذا يلزمه أنه في إحدى الحالتين بتكون أنقص من الأخرى أو أكمل من الأخرى، وهذا أيضا في غاية البطلان. إذا قال لا، كل وحدة في زمانها كمال، فهو شرط كمال الله في الزمان. شوف كيف؟ وهذا هو عين إثبات عين القول بأن الله سبحانه وتعالى تحل فيه الحوادث ويتغير. صار مثل حقيقة الإنسان، لأنه الإنسان الآن الأكمل له، مثلا الطفل الأكمل له أن يرضع من أمه، الآن ليس الأكمل للرجل حين نموه أن يرضع من أمه، بل هذا نقص، يعني نوع من النقص أصلا. طيب لو قلنا انه الصفة الفلانية في زمان معين تكون اكمل من زمان اخر، اليس هذا عينه دليلا على نقص هذه الذات؟ لان كمالها مشوه بالازمنة وتغير الاحوال. اذا باي احتمال من الاحتمالات كلها يلزم ابن تيمية غاية الشناعة واثبات الشناعات القبيحة لله سبحانه وتعالى، هذا لو كانوا يعقلون ما الذي يقولونه. لذلك علماؤنا قالوا بعض الصفات ذاتية وبعض الصفات يسموها صفات أفعال، مش معناها صفات أفعال كما يقول ابن تيمية، وسوف نأتي للكلام على مذهبه أيضا، إنه هي أفعال قائمة بعين ذات الله، لا، بل هي أفعال نتجت وصدرت بنتيجة قدرة الله سبحانه وتعالى، وليست قائمة في المحل اللي هو عين ذات الله، بل هي قائمة بالمخلوق، فلا تقوم بالله سبحانه وتعالى الحوادث. هذا المسألة إن شاء الله سوف نتكلم عليها لاحقا، ولكن إحنا استطردنا استطراد من باب إنه المسألة صفات السلبية قلنا ليست أعداما محضة، بل هي غاية الكمال، واستدلينا عليها ببعض الاستشهادات القرآنية مع بعض التحليل، والمسألة أيضا يمكن الكلام فيها بتفصيل أكبر. وقلب القاعدة التي يقترحها ابن تيمية في كثير من كتبه ويتبجح بها كثيرا ويكررها أصحابه كثيرا وهم لا يعقلون ما الذي يقولونه، نعكسها عليهم ونثبت لهم خلافها وضعف هذه القاعدة، بل عدم كونها لائقة بالله سبحانه وتعالى. ولكن على كل الأحوال أنا اللي أقوله إنه ابن تيمية عندما قال هذه القاعدة لم يكن قصده لا تحقيق الحق ولا أمر آخر ولا يعني استقراء قرآن إلى آخره، لا، مش هيك المسألة، هو أراد فقط أن يعارض أن يحد من كلام الأشاعرة في نفي الجوهر والعرض والجسمية وغير ذلك، فيقول لهم إنه التفصيل في النفي غير لائق بالله. ولذلك يستشهد ابن أبي العز الحنفي وابن قيم الجوزي وابن تيمية بيقولوا هل إذا واحد وقف أمام الملك وقال له أنت لست زبالا ولست حمالا ولست كذا ولست كذا، أليس هذا فيه غاية النقص لهذا الملك؟ لا، احنا نحكي له لا يا ابن الحلال، ليس فيه غاية النقص، ليس فيه غاية النقص من ناحية عقلية ولا من ناحية لغوية، بل فيه ممكن الملك يزعل ويتضايق من ناحية عرفية، من ناحية عرفية، لأن العرف إنه الملك معروف بالعرف إنه ليس زبالا وليس كنافا، فلو جاء رجل وحكى له إيه والله إنك لست زبالا، الملك بزعل من الزلمة، ليش بزعل منه؟ لأنه بيحكي له هل أنت كنت تحسب إني أنا زبال حتى نفيت هذا الكلام؟ شوف كيف المسألة؟ من هذا بيصير فيه نقص وغضب من الملك، ولكن الحقيقة إنه الملك لو لم يلاحظ مثل هذه الحالة العرفية الجهة العرفية لا يغضب، بيحكي له نعم أنا لست زبالا ولست كناسا ولست كذا، بل أنا ملك كما قال الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له صاحبة، نفى عنه البخل، هو الملك، هو الحي، هو القيوم، كما قال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة استهو ولا نوم، نفى عن نفسه السنة والنوم وهي نقائص في الحقيقة، نقائص، ولكن لم يستحي الله سبحانه وتعالى من أن ينفي عن نفسه مثل هذه النقائص، لأنه في بعض الناس الحمقى المغفلين يتصورون الله سبحانه وتعالى يمكن أن يصفص مثل هذه الصفات. إذا من حيث الحقيقة ليس فيها نقصا بل فيها كمالا، ولكن النقص جاء في أوهام من أجاز نسبة مثل هذه الصفات والأوصاف لله جل شأنه، ليس فيها نقص مطلقا، ولكن من ناحية عرفية الملك بفعل، ولكن الله سبحانه وتعالى ليس بيننا وبينه علاقة عرفية حتى انه يقال انه زعل. شوف كيف الملك يزعل، لانه يعني من ناحية عرفية يعني هو اصلا معروف عنه انه يعني مش زبال، فلما يجي واحد وفي بينه وبين الناس علاقات شخصية يمكن مناسب الناس وواحد يحكي له انت لست يعني زبالا، يعني بزعل، طبعا بده يزعل، لانه انت يعني لهالدرجة انا مشكل عندك حتى تحكي انا لست زبالا، يعني لا، مش بس العلاقة بيننا وبين الله ليست علاقة عرفية، ما في بيننا عادات وتقاليد بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، واضح كيف المسألة؟ فمنشأ الزعل هذا ومنشأ الغضب منفي، ليس له وجه وليس له محل. إذا خلاصة القول أن العلماء رحمهم الله عندما قالوا إن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات سلبية، مفهومهم ومقصودهم من الصفات السلبية أي أن معناها المطابقي سلب نقص لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ومعناها اللازم القريب هو إثبات غاية الكمال لله سبحانه وتعالى، كما قلنا إثبات سلب بداية الوجود يستلزم ديمومة الوجود سواء في الماضي وفي المستقبل، وقولنا في الماضي وفي المستقبل من جهة أنفسنا لا من جهة الله سبحانه وتعالى، من ناحية النقص الذي نحن يعني غارقون فيه بحيث أنه لا نستطيع أن نخرج أن ننفك عن ناحية الزمان سواء في الماضي وفي المستقبل، ولكن الله سبحانه وتعالى ليس له زمان لا في الماضي ولا في المستقبل، بل هو أعلى وأجل من ذلك جل شأنه. واضح إن شاء الله هذا الكلام. إذا قال واحد إنه هذه لماذا سميت صفات سلبية، عرفنا ما معنى الصفات السلبية، معناها المطابق ومعناها الاستلزامي اللازم أيضا عرفناه، وعرفنا أيضا أن الصفات السلبية تستلزم الكمالات المحضة لله جل شأنه. كل هذه الأمور وعرفنا لماذا العلماء وصفوها بكل هذه الحيثيات، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. إذا سبب الصفة القدم والبقاء، نفس الشيء بنقول عن وأنه لما ينال العدم مخالف، وأنه لما ينال العدم مخالف. إيش لما ينال العدم؟ يعني لما يناله العدم من الحوادث. ما الذي يناله العدم؟ الحوادث الممكنات. الله سبحانه وتعالى بيكون بناء على هذا الكلام مخالف لما يناله العدم، لما يطرأ عليه العدم، يعني لما يحل فيه العدم، لما يكون موصوفا بالعدم. الله سبحانه وتعالى إذن مخالف لكل الحوادث، ليس كمثله شيء. هذا هو المقصود من قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. واضح كيف المسألة؟ لاحظ هنا أيضا في هنا إشكالية، أيضا بعض المجسمة وخاصة ابن تيمية يعني يتشبث بها، يقول نفي النقائص صادقة في حق المعدوم وفي حق الموجود. بمعنى إنك تقول عن المعدوم مثلا زيد المعدوم اللي لو فرضنا إنه زيد لم يوجد، تقول زيد ليس مثلا عاجزا، لا يتصف بالعجز، لأن العجز صفة وجودية يشترط لثبوتها وجود موضوعها، وجود محلها. فأنت بتقول في حالة عدم زيد، عدم وجود زيد، زيد ليس عاجز، زيد ليس جاهل، لأنه لم يثبت وجود لزيد. فبيقول ابن تيمية سلب النقائص أمر مشترك بين، يعني يصح سلب النقائص عن المعدومات وعن الموجودات. فتقول مثلا الله ليس مثلا عاجزا، الله سبحانه وتعالى ليس جاهلا، وتقول إن زيد ليس جاهلا مثلا، ولكن هذا نوع من التلبيس. لاحظ كيف المسألة نوع من التلبيس، يعني لأنه القضية تختلف بحسب موضوعها. إذا كان الموضوع، لاحظ إحنا إيش قلنا، إذا كان موضوع القضية موجودا ثم نفيت نصا عن هذا الموجود، فالحاصل إنه هذا الوجود كمال، لأنه الوجود إما أن يكون ناقصا أو كاملا، لا توجد هناك حالة ثالثة. فإذا أنت قلت هذا الموجود، هذا الشيء الموضوع اللي هو محل الحكم موجود ومع ذلك غير موصوف بالصفات الناقصة، إذا كأنك تقول هو موصوف بالصفات التامة الكاملة. ولكن لو قلت إن موضوع الحكم معدوم، فلا يستلزم هذا إثبات الكمال للمعدوم، لأنه إثبات النقص وإثبات الكمال فرع عن إثبات الوجود. فلاحظ الفرق الكبير بين هاتين القضيتين، اللي هي سلب النقص عن موضوع أصلا موجود، وسلب النقص عن موضوع إيش أصلا معدوم. ففي هناك فرق في نسبة المحمول إلى الموضوع حال كون الموضوع موجود أو معدوم. ففي حال سلب النقص عن موضوع موجود يستلزم إثبات الكمال، وفي حال سلب النقص عن موضوع معدوم لا يستلزم إثبات الكمال، بل متوقف فيه إلى حال إثبات وجوده. واضح كيف المسألة صارت؟ فهناك فرق كبير بين أن تقول يعني أو يقول ابن تيمية، بل يشترك في هذه السلوب والأعدام حتى مع الممتنعات، مع الممتنع الوجود كوجود كالإله الثاني، كالإله الآخر المفترض الذي يفترضه بعض الناس. فبنقول له لا، هذه عبارة عن مغالطة، لأنه معروف عند أي إنسان عاقل أنك عندما تثبت الوجود ثم تنفي عن هذا الوجود نقصا فيستلزم نفيك للنقص عن هذا الوجود إثبات الكمال. ولكن إذا أنت تنفي نقصا عن أصلا شيء موجود عن شيء معدوم فلا يستلزم ذلك إثبات كمال، لأن الكمال فرع الوجود وأنت أصلا نفيت الوجود. فمن أين تقول إنه هذه القضية مثل تلك القضية؟ إذا هي عبارة عن إيش؟ مغالطة بينة، مغالطة بينة واضحة لا إشكال فيها. وكثير من كلام ابن تيمية مغالطة، فقط يتوقف الإنسان قليلا مش بحاجة ولا لا يعني استحضار نصوص ولا أسانيد ولا النظر في قرآن ولا في سنة، بس مجرد تحليل كلامه يظهر مدى ضعفه ومدى يعني تساقطه. طبعا هذا الكلام يا اخوان اللي انا حكيته قبل قليل، نعم بعدان انت تفضل سلام عليكم، هذا الكلام اللي احنا نحكيه سابقا يعني اللي حكينا لحتى الان بكل يعني تفاريعه يعني ما لا اعتقد انه يعني موجود في كتاب اصلا، مش موجود في اي كتاب من الكتب، ولا اعتقد انه يعني كان من الحسن ومن الجيد انكم تكتبوه كملاحظات على هوامش الكتاب حتى تستحضروه، لانه مش موجود. وكثير من هذه الاشكالات يعني بيجيبها المجسمة والسلفيين او غيرهم وبتوقف عندها كثير من الناس، ولكن الحقيقة انه حلها سهل جدا، حلها سهل بقليل من التفكير. لذلك يعني مش غلط انكم تقيدوها وتدونوها ثم تعيدوا النظر فيها. نعم
اثبات يعني الموجود يخلي
نفسه اثبات
الوجود،
الوجود هو نفسه كمال.
نعم هو كمال،
ايوه النفس. الان هذا الوجود اللي انت اثبتته اذا نفيت النقص عنه فهو زيادة كمال، زيادة كمال، لان الوجود دائر بين اثبات النقص له واثبات الكمال له. اذا انت اثبتت الوجود ثم نفيت النقص فانت تثبت الكمال.
وخلي النقص عن المعدوم
لا يفيده كمالا، لا يفيد شيئا، لانه يحتمل بعد ذلك انه اذا واحد بيحكي لك طيب هذا المعدوم، هل اذا قلت انه مثلا غير جاهل فهل هو عالم؟ طب كيف تقول انه عالم وهو معدوم اصلا؟ هذه قضية وهذه قضية، هذا نوع من انواع المغالطات تسموها في علم المنطق مغالطة. شوف كيف؟ يعني اثبات انه هاتين القضيتين متساويتين وهما ليس متساويتين. ليش؟ لان الموضوع في وحدة موجود في الخارج وفي وحدة موجود ذهنا ووهما فقط. انت تتكلم عن زيد اللي موجود في ذهنك في وهمك وهو في الخارج ايش؟ معدوم. ولكن محل الكلام انه اثبات نفي النقص عن موجود في الخارج مش موجود في ذهنك فقط، هذا يستلزم الكمال لما في الخارج، بخلاف نفي النقص عن امر موهوم في ذهنك فقط فلا يستلزم اثبات كمال له. لأنه المفروض في الكمال أنه يكون تبع للوجود ولا وجود لهذا الأمر اللي هو في ذهنك أصلا. فإذا يوجد فرق بين هذين الأمرين وهاتين القضيتين، فلا إشكال في ضعف كلام ابن تيمية في هذا الموضع. إذا كلام العلماء عندما قالوا أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات السلبية ليس مقصود منها عبارة عن أعدام محضة، لا، هي طلوب لنقائص سلب النقص يستلزم إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. ليس؟ لأن الله ثبت أنه موجود، لأن أول شيء أثبت وجوده ثم نزهوه عن النقائص ثم أثبت بغي الكمالات. لو قالوا أن الله ليس موجودا ثم قالوا أنه ليس له يعني لاحظ، لو قالوا أن الله سبحانه وتعالى ليس موجود ثم نفوا أولية الوجود هل يستلزم إثبات الكمال له؟ لا طبعا، لأنهم أصلا نفوا وجوده. ولكن لو أثبتنا وجوده ثم نفينا أولية الوجود هذا زيادة في الكمال. والله سبحانه وتعالى أعلم وهو الموفق. نعم
ما يقال إنه يعني
يقال
على المسلمين حتى لو افترضنا أن هذا الأمر اعتباري،
نعم
النفي عندي يكون اعتباري،
إثبات الكمال
أيضا يكون
اعتباري. أي هذا لو بدك أنت تمشي معه وتحكي له تنزلنا عليه، هو طبعا هذا اصلا لم يميز لا بين كونه اعتباري ولا وجود، هذا تمييز مني انا اصلا، هو لم يلفت النظر اصلا، لو لفت النظر لهذا لتهافت مذهبه. ولكن انت بعد ما توضح له الفرق بين الوجود والاعتبار بتحكي له حتى في حال اعتبارنا بزيد انه عباره عن شيء متصور في الذهن ولا تحقق له في الخارج، فيمكننا تصور كمالات لهذا الزيد في حال كونه في الذهن، شوف كيف، او نقائص حال كونه في الذهن. هذا الامر اللي انت تشير له هو صحيح.
ولا يرد على القاعدة.
ولا يرد على القاعدة مطلقا، لأنه موضوع القضية كما قالوا إما أن يكون محقق يعني أمر حقيقي في الخارج أو أمر اعتباري به، فإثبات الكمال له إما بحسب الخارج أو بحسب الذهن يعني بحسب التقدير والفرض. في هناك ثلاث حيثيات للمواضيع في المنطق بحسب ما هو معروف، وهذا مذكور طبعا في يعني مشهور عند العلماء. إذن قولهم رضي الله عنهم أنه مخالف لما ينال العدم، وأنه لما ينال العدم مخالف يعني مخالف للحوادث، كل ما من فأنه أن يكون حادثا، كل ما من فأنه أن يكون صفة للحادث من حيث ما هو حادث، فالله سبحانه وتعالى منزه عن الاختصاص في هذه الصفة. لذلك العلماء طاغوا هذه القضية في قاعدة، مثل الإمام الجويني في العقيدة النظامية قال الله سبحانه وتعالى كل صفة كمالا، كل صفة كمالا لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كل صفة كمالا لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فالله سبحانه وتعالى متصف بها. ما قالوا ان كل صفة كمال المخلوق متصف بها فالله سبحانه وتعالى اولى بالاتصاف بها كما قال ابن تيمية في الرسالة التدمرية. هذا صيغة ابن تيمية في العقيدة التدمرية، قال كل صفة كمال اتصف المخلوق بها فالله اولى ان يتصف بها. هذا يريد ان يتوسل منها، يتخذها يعني وسيلة بعد ذلك لإثبات اليد الجارحة والعين الجارحة والعضو الجارحة وغير ذلك. واضح كيف الكلام؟ ولكن العلماء قالوا كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فالله سبحانه وتعالى متصف بها. إيه ما معنى قولهم لا نقص فيها بوجه من الوجوه؟ كمثال احنا نضرب عليها مثال، وان شاء الله سوف يعني نزيد ذلك وضوحا لاحقا ان شاء الله. نعم
يعني انا ترى الاوضح التعبير ان نقول كل يعني كل ما اتصف به الله عز وجل الاتصاف، كل ما اتصف به الله عز وجل فلا نقص فيه بوجه من الوجوه.
هذا موضوع هذا صحيحة وهذه صحيحة، فعلا هذا موضوع وهذا موضوع، لأنه أنت بتفترض في كلامك أنك تعرف صفات الله، فمراد الإمام الجويني
ممكن تقول بجد أنت وتدعي أنها كمال بذكر الله فتكون مونة
يعني أنت رأى أن المرجع هو الذات،
لكن أنت إذا قلت أنه نحن نعرف صفات الله وكل ما عرفناه صفة من صفات الله فلا نقص فيه بوجه من الوجوه، معناه صحيح مش غلط يعني. بظل الخلاف في محل التوقف في انه ما هي الصفات التي تقصدها، بس مش اكثر من هيك، بينه وبينك ما في خلاف. الان كلام الجويني في جهة اخرى، انه كيف تستطيع ان تعرف الصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى، مش انه بعد ان نعرف صفات الله نقول انه هي منزهة عن النقائص. لا، هو يريد ان يأتيك بقاعدة تتوصل بهذه القاعدة الى اثبات الصفات لله، الى معرفة ما هي الصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى. لاحظ كيف المسألة، وهذه هي الحيثية التي تكلم عليها ابن تيمية، انه كل صفة اتصف بها، كل صفة كمال اتصف بها المخلوق فالله اولى ان يتصف بها. شوف كيف الامام الجواني ما قال كل صفة اتصف بها المخلوق، قال كل صفة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، مش كل صفة كمال مطلقا هيك، كل صفة كمال يعني لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالله سبحانه وتعالى متصف بها. في فرق كبير بين القاعدتين. لاحظ بناء على القاعدة اللي بيقول فيها ابن تيمية كل صفة كمال اتصف بها المخلوق فالله سبحانه وتعالى اولى بان يتصف بها، عشان هيك بيقول ابن تيمية في هناك قياس الاولى، هو القياس المستعمل في حق الله هي القياس الاولى. يعني ايش الاولى؟ هو هذا مثاله عليه، بيقول مثلا بناء على ذلك انه كل المخلوقات التي الموجودات التي رأيناها في جهة، هيك احد اقيسته التي يستند اليه في اثبات الجهة لله، فبيقول بعد ذلك اذا لا يوجد موجود الا هو في جهة، فالجهة صفة كمال، لانه لو كان ليس في جهة لم يتميز عن غيره ولم يوجد لكان عدما، اذا كل موجود فيجب ان يكون في جهة، اذا كان الله موجودا فيجب ان يكون في جهة. لاحظ كيف تنبط من هذا المقدمة، هذا نوع من قياس الشاهد الغائب على الشاهد، يعني هو التشبيه عينه. نعم.
قلنا كل صفة كل صفة كمال لا نقتضيها، يقتضي تصور الصفة كذلك قبل أن تثبت إلى الله عز وجل.
نعم.
طيب هل تتصور الصفة بلا موصوف؟
أنت بتتكلم عن القدرة، تتكلم عن الذات، هذا من حيث العقل طبعا 100%
المفاهيم.
هذا المفاهيم العقلية، كيف أنت تكلمت عن الوجود والذات الإله، ثم بعد ذلك تقول هل الإله موجود، هل يوجد إله للكون أم لا يوجد؟ مش صحيح تتكلم أول شيء مع الكفار والذين ينفون وجود الله سبحانه وتعالى، أنت بتقول لهم، أنت أول شيء تقول لهم هل تفهمون مفهوم الإله؟ تقولون نعم. تقول لهم بعد ذلك أنا أريد أن أثبت لكم أن هذا الإله اللي أنتم تفهموا ماهيته حقيقته، يعني مفهوم معنى هذه الكلمة، أريد أن أثبت لكم وجوده اللي أنتم تنكرون. شوف كيف وهكذا، فأنت في فرق بين المفهوم وبين فمفهوم الصفة متطور، يعني القدرة اللي هي عبارة عن صفة يتم بها الإيجاد والإعدام مش أكثر من ذلك. بعد ذلك تسأل هل الإله متصف بالقدرة أم لا؟ نعم متصف بالقدرة بالدليل كذا وكذا. شوف كيف المسألة، فهذا جائز ما في إشكال. الآن ابن تيمية إيش بيقول؟ كل صفة كمال اتصف بها المخلوق فالله سبحانه وتعالى أولى أن يتصف بها، ومثلنا عليها بمثال الجهة، وهو هذا نص كلامه، هذا كلامه وبناء عليه الجهة والحيز والمكان وحتى الغضب والرحمة وكل ذلك، هذا قياسات على نفس الكلام تبعه، كلها قياسات على كلامه الأول. الآن ما الذي يقتله العلماء؟ أنه كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهي فالله سبحانه وتعالى متصف بها،
يعني ما لا يتصف به الحاجة، يعني لا بد أن يكون.
لاحظ كيف المسألة. الآن إحنا ما نتكلم مش عن اليد، لأن الجهني لا يثبت اليد أصلا كجارحة يعني كعضو. لو نتكلم عن القدرة، لو نتكلم عن العلم، الحياة مثلا، لاحظ كيف، خلينا نتكلم عن العلم لأنه أوضح صفة من الصفات، يعني كل الدنيا تثبت العلم لله سبحانه وتعالى، كل الناس الذين يؤمنون بالله يثبتون العلم لهم، ولكن يختلفون في حيثيات العلم، في أحكام العلم. لاحظ العلماء الأشاعرة طبعا بأسلوب يعني مختصر، وإن شاء الله سوف نفصل ذلك أكثر في محله إن شاء الله. العلم في المخلوق صفة كمال صح؟ ولكن علم المخلوق حادث أم قديم؟ حادث. إذا علم الله ليس حادثا، هيك بنحكي، نجرد العلم كما هو في الحادث عن ملابسات وعوارض العلم في الحادث، يعني الصفات التي تنسب للعلم وهي نقائص، إذا وصفنا العلم، إذا وصفنا الله سبحانه وتعالى بالعلم، مش إنه بنسحب معه كل الصفات النقائص. إحنا بنقول العلم في المخلوق دائما حادث، العلم في المخلوق إما انفعالي أو فعلي، العلم في المخلوق له درجات في كلي وفي جزئي، العلم في المخلوق يضاف إلى قيود، وهذه كلها نقائص. فإذا علم الله، أو نقول أيضا علم المخلوق تابع للنظر والاكتساب. بعد ذلك نثبت العلم لله سبحانه وتعالى، فهل نثبت العلم بكل هذه الحيثيات لله؟ لا طبعا، بل تقول علم الله قديم ليس عن نظر ولا استدلال، ولا هو حادث ولا هو انفعالي، ولا هو عبارة عن كيفية نفسانية وحيثية، ولا هو يعني ولا يوصف بالإجمال ولا بالتفصيل، لا هو بالإجمال ولا بالتفصيل بمعنى المخلوق، يعني بالمعنى اللي هو عند المخلوق، بل هو علم أزلي قديم كاشف عن جميع المعلومات، ولا نعلم حقيقته، لأننا لا نعلم حقيقة ذات الله ولا نعلم حقيقة صفاته، ولكن في نفس الوقت تنسب للعلم الأحكام الكمالية، وهي كونه متعلقا بجميع المعلومات. أما حقيقة العلم نفسه لا تكون لا هو صورة ولا انطباع صورة ولا هو حصول صورة ولا شيء آخر من ذلك، كل هذه الحيثيات التي اتصف بها علم المخلوق فأنت تنفيها عن علم الله سبحانه وتعالى، وفقط تثبت لله سبحانه وتعالى مطلق العلم مع الكمالات المطلقة للعلم، تثبت لله سبحانه وتعالى صفة العلم مع أحكامها المطلقة اللي هي كشف هذا العلم عن جميع المعلومات، وكونه أزليا وكونه غير مشروف بالنظر والاستدلال وكونه غير حادث وغير ذلك من الكمالات، وتتوقف إلى هذا القدر فقط. إذا لاحظ كيف حتى نظر العلماء في صفة جلية مثل العلم كيف يميزون علم الله عن علم المخلوق، فما بالك بعد ذلك إذا تكلموا مثلا عن اليد والساق والعين والوجه والأصابع وغير ذلك. فهذه أولى بالتمييز، أولى بالتمييز. واضح الكلام إن شاء الله كيف؟ إذن كل صفة كمالا لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فالله سبحانه وتعالى متصف بها. لذلك وصفنا الله سبحانه وتعالى بالوجود، ووصفناه بالعلم اللي هو منزه عن عوارض الحوادث والمخلوقات، عوارض علم الحادث وعلم المخلوق. فعلم الله ليس هو عين علم المخلوق، لا، الاشتراك فقط حاصل في الأحكام المترتبة على الصفة. يعني نقول حقيقة، وهذه قواعد كبيرة جدا من قواعد أهل السنة في الصفات، اللي هو الاشتراك كما قلنا سابقا، الاشتراك بين ذات الله وبين ذات المخلوقات اشتراك لفظي فقط أو معنوي ذهني، يعني في الأحكام الذهنية. كذلك نقول الاشتراك في الصفات اشتراك لفظي فقط وفي الأحكام الذهنية التابعة لهذه الصفة. بمعنى انه اذا قلنا علم المخلوق كاشف عن المعلوم، هذا الوصف هو وصف ذهني، ولكن حقيقة علم المخلوق اللي هو في الواقع الخارجي كيف يكشف عن الواقع الخارجي؟ هذا لا اشتراك بينها وبين علم الله، يعني لا اشتراك في الحقائق، بل فقط في بعض الاحكام، في بعض الاحكام وليس في كل الاحكام.
نعم.
لا لا طبعا 100% لا. ليه قال؟ احنا لاحظ، انا قلت اتكلمت عن هذه القضية من ناحيتين، قلت من حيث الحقيقة اشتراك لفظي، ولكن هنا اشتراك في بعض الاحكام، اشتراك حقيقي في بعض الاحكام التابعة لحقيقة الصفة. يعني هناك في اي صفة من الصفات هناك شيء امران، هناك حقيقة هذه الصفة وهناك أحكام تابعة لهذه الحقيقة. مثل ما نقول حقيقة صفة الإنسان هي كيفية نفسانية، انفعال نفساني، صح؟ هذه حقيقتها، حكمها أنها تكشف عن المعلوم، حكمها أنها حادثة، حكمها أنها يمكن أن تزول. شوف كيف هذه أحكام لها. الآن نحن نقول هناك صفة لله سبحانه وتعالى هي العلم. الآن إذا أطلقنا اسم العلم، لفظ العلم على صفة الله، وأطلقنا اسم العلم على صفة المخلوق، هذا الاشتراك هو اشتراك لفظي بين حقيقتي هاتين الصفتين اللي هي صفة الله وصفة المخلوق. هذا هو الاشتراك اللفظي المحض في الحقائق، كالاشتراك اللفظي المحض في الوجود، في وجود الله ووجود المخلوق. هذا بالنسبة للحقيقة. أما الآن بالنسبة للأحكام، نحن نقول إيش؟ إن هناك اشتراك في بعض الأحكام ونفي لبعض الأحكام التي هي لازمة عن صفات المخلوق، ننفيها عن صفات الله، وننفي أيضا بعض الأحكام اللازمة عن صفات الله عن صفات المخلوق. بمعنى نقول إنه علم الله، أن علم الله يجب أن يكون عام التعلق بجميع المعلوم، يجب، مش إنه يجوز، يجب أن يكون عام التعلق بجميع الإيش المعلومات أو المتعلقات. فنحن نقول إيش؟ علم المخلوق لا يتعلق، ليس عام التعلق بالمعلومات. نقول علم الله يجب أن يكون قديما، نقول علم المخلوق لا يمكن أن يكون قديما، لأنه ذات المخلوق أصلا حادثة. علم الله لا يمكن أن يكون انفعاليا، بمعنى أنه منفعل عن المخلوقات، أنه يعني لا يحدث علم الله إلا إذا حدث المخلوق، اللي هي معنى قوله بعض القدرية، وهذا حقيقة مذهب ابن تيمية، أنه لا قدر والأمر أنف، أنه يعلم الله بالشيء بعد وقوعه. وهذا ما ذكرته في الكاف الصغير، أنه قلت أنه ابن تيمية عنده نوعين من العلم، علم فاعلي وعلم انفعالي، يعني يتوقف علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء، ببعض الأشياء على وجودها، يعني إذا وجدت علم بها، لأنه ينفعل بها. واضح كيف؟ من هنا هو يفهم صفة السمع والبصر وبعض أنواع العلم الإلهي. لاحظ كيف المسألة صارت. إذا هناك اشتراك لفظي محض في الحقائق، وهناك اشتراك حقيقي في بعض الأحكام مع تميز صفات الله في بعض من حيثيات الأحكام عن صفات المخلوق حتى في جهة الأحكام. لاحظ هذا إطلاقات الآن مجازية. لاحظ كيف العلماء قالوا الألفاظ التي وردت نسبتها في حق الله سبحانه وتعالى في الشرائع، فما جاز أن نحمله على حقيقته نحمله، شوف كيف، بلا يعني من دون احتراز، وما لم يجز أن نحمله على حقيقة، إيش يعني الحقيقة؟ اللي هي الظاهر المعتاد العرفي، هاي معنى الحقيقة المتبادل عرفا في الاستعمال البشري، هذه هي مفهوم الحقيقة. ما جاز لنا أن نحمله على حقيقته نحمله، والحقيقة اللي احنا بنحكيها أنه لا يوجد هناك لفظ، لا يوجد مطلقا لفظ من الألفاظ نحمله على الله كما نحمله على الإنسان مطلقا، لا يوجد هناك لفظ واسم من الأسماء ولا صفة من الصفات كما هي عند المخلوق هي عند الله مطلقا، لا العلم ولا القدرة ولا الوجود ولا السمع ولا البصر ولا أي صفة من الصفات، حتى العلم اللي هي أوضح الصفات لا يوجد هناك اشتراك حقيقي بين علم الله وبينه، ولا يوجد هناك تشابه حقيقي ولا تماثل حقيقي بين علم الله وعلم المخلوق. لاحظ كيف المسألة؟ لذلك أنا فصلت بين الصفة من حيث حقيقتها وبين أحكامها. من حيث الحقيقي الحقيقة هناك اشتراك لفظي محض قطعا لاختلاف حقيقة الله عن حقيقة الموجود الحادث، ولكن الإشكال بيصير في الأحكام. أيضا نقول إنه ليست كل الأحكام الثابتة لصفات الله هي ثابتة لصفات المخلوق، وليست كل الأحكام الثابتة لصفات المخلوق هي ثابتة لصفات الله، فيجب التفصيل. أيضا بناء على ذلك نقول إنه لا يوجد هناك معنى من المعاني الذي ننسبه للمخلوق ننسبه كما هو منسوب للمخلوق إلى الخالق، بل لا بد من التمييز. نعم. ما في اشتراك في حقيقة العلم. الحيثيات التي يتم بها الاشتراك بين صفة العلم من حيث الأحكام، بين صفة علم الله وعلم المخلوق من حيث الأحكام. لاحظ حكم العلم، حكم من أحكام العلم إيش هو؟ الكشف. هذا حكم من أحكام العلم. لاحظ كيف يعني بمعنى إنه إذا حصلت فيك صفة العلم كشفت عن المعلوم. حكم الكشف مش حقيقة الكشف. حكم الحكم يعني نسبة أنك كشف لك أو انكشف لك المعلوم، هذه الصفة النسبية، الصفة الاعتبارية، هذه نصف بها الله سبحانه وتعالى مع اختلاف الطرفين. لاحظ كيف؟ نعم؟ هو في الحقيقة راجع إلى ذلك، ليس اختلافي، ولكن عشان هيك سميناها أحكام. شوف كيف، عشان هيك سميناها أحكام، هو يعني اشتراك في الأحكام الاعتبارية، ولكن لاحظ أن الاعتبارات تختلف بحسب الطرفين. النسبة الاعتبارية اللي هي ثابتة بين علم المخلوق ومعلوم المخلوق، هذه النسبة الاعتبارية ليست عين النسبة الاعتبارية من حيث حقيقتها الخارجية بين علم الله ومعلومه، ولكن الاسم الذي نطلقه على النسبة هنا هو عين الاسم الذي نطلقه على هذه النسبة. يعني إذا قلت ما هذا، بنقول هذه نسبة اعتبارية، وما هذا، هذه نسبة اعتبارية، فهذا هو الاشتراك في الأحكام فقط مع الاختلاف في حقيقة النسبة. شوف كيف؟
مع النتيجة الكشف قد تكون واحدة، نتيجة الكشف قد تكون واحدة،
يعني إنه ما نعلمه يعلمه الله كما نعلمه، يعني أو ما نعلمه نحن إذا كان قطعيا. ولاحظ إحنا حتى هذا المسألة إحنا تكلمنا عليه في شرح الطوالة، وقلنا إنه علم الله علم بالحقائق وعلمنا علم بالنسب. شوف كيف؟ حتى هذا في يوجد اختلاف فيها، وهذه الحيثيات التي كثير من الناس لا يتنبهون إليها. لا يمكن أن يثبت علم للإنسان بحقيقة أمر خارجي مطلقا، لا في الحادثات ولا في القديم. نعم. ما هي يعني أنت اشرحها وبعدين نشرحها. اسمع المتعيد فوزي حكي هذه الكلمة وبعدين الله يفرجها. يعني لا يمكن، مش نسبي علم بالنسب، مش علم نسبي، قد يكون علم بالنسب والنسب هذه مطلقة. لاحظ كيف؟ مش إلو علم نسبي، لا، هو علم بالنسب فقط، ولكن هذه النسب لا يخلو أن تكون مطلقة، لأنه مثلا قولك إن الله قديم هذا علم بنسبة مطلقة مش علم نسبي. شوف كيف؟ هي علم بنسبة، ولكن هذه النسبة لا يرد عليها الخطأ، علم بنسبة ولكن هذه نسبة مطلقة. قولك بأن الله موجود حكمك بهذا هو علم بنسبة، نسبة الوجود إلى الله، ولكن هذه النسبة لا يرد عليها خطأ، مش علم نسبي، علم بنسب، لا يخلو أن تكون هذه النسب مطلقة أو مقيدة. واضح كيف المسألة؟ فمن هنا صار علم البشر مع أنه علم بالنسب إلا أنه يكون علما، لأنه إيش يعني علم؟ يعني كشف ويقين وقطع. واضح كيف؟ هذه هي اللازم الذاتي واللازم يعني اللازم القريب من العلم. يعني أي واحد يعلم أول صفاته المنسوبة إليه من حيث أنه عالم هو أنه يقطع بما يعلم. فلذلك يقول العلماء أن الله سبحانه وتعالى ما لا يوصف بالظن ولا يوصف بالشك ولا بالوهم ولا بالنسيان، لأنها كلها هذه من منافيات العلم. فلذلك كما قلنا إذا قال واحد إنه كما يقول ابن تيمية حكمنا في هذه الصفات كحكمنا في تلك الصفات، مش هيك عبارة تقريبا في الرسالة التدموية؟ إيش يعني هذه الصفات وتلك الصفات؟ قصدوا الصفات هذه اللي هي مثل اليد والساق والاستواء وغير ذلك، والصفات تلك اللي هي القدرة والعلم وغير ذلك مما تم الاتفاق عليه ظاهرا مش حقيقة. بنقول له نعم علمنا بهذه الصفات كعلمنا بهذه الصفات، ولكن نحن حتى في صفات العلم ننزه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون في علمه مثل علم الإنسان. واضح المسألة كيف صارت؟
نعم. ممكن يحصل الإنسان كشف العلم، ولكن
لا علم هي الشيء يسمى الأمر قطعي. بلا شك أصلا كل علومنا أو يعني معظم العلوم من هذا النوع. لو انت اردت ان تعرف حقيقة العلوم
كشفين.
نعم
هذا الفرق بين كشفين، يعني كشف الله عز وجل وبين كشف الحاضر.
جهة من جهة الفرق طبعا انه جهة الاشتراك انه هذا قد يكون قطعي وهذا قطعي، هذا جهة الاشتراك اللي هي سميتها انا الاشتراك في الاحكام او في بعض الاحكام اللي هي القطعية. نعم. اللي سميناها سابقا الكشف اللي هي لوازمها الذاتية القطع، هذا جهة من جهة الإشتراك. ولكن نفس الاعتبار اللي هو سمينا النسبة بين العالم والمعلوم هي مختلفة كما أنت يعني قلت سابقا. كيف؟ أي شيء له علاقة بحقيقة صفة الله سواء كان صفة حقيقية أو صفة اعتبارية فلا تشابه ولا تماثل بينها وبين ما هو ثابت للمخلوق، ولكن هو التماثل والتشابه قد يقع في الأحكام اللازمة عليها كما قلنا إنه هناك فيه اشتراك لفظي أو معنوي بحسب تعقل الذهن وتجريبه لا أكثر من ذلك. لذلك إن شاء الله يعني أنا لا أعتقد أنه في الوقت الآن نكمل عن إن شاء الله يعني إحنا سوف نبحثها الآن وسوف نبحثها لاحقا في مواضيعها إن شاء الله لما نتكلم أيضا عن صفات الأسماء والصفات، لأنه في مباحث كثيرة متهافرة في هذا المتن وأنا أحاول إن شاء الله أن نوزع الكلام عليها بحسب مواضعها. ولكن أنا كنت أريد أن أتكلم على قوله تعالى ليس كمثله شيء، يعني لا أعرف إذا كانت هناك في مجال الوقت الآن نتكلم أو نجيئه يعني لاحقا إن شاء الله. كلام مهم جدا وإن شاء الله يعني سوف نتكلم عليه، ولكن أنا بدي إني أضطر إني أقطع الكلام الآن، يعني لو نتكلم عليه لاحقا في وقت آخر في مناسبة أخرى بحيث إن نحكيها في جلسة واحدة أيوة متصل، يكون الكلام متصل حتى إنه يكون مفهوم أكثر إن شاء الله. ولكن الآن يعني أعتقد أن هذه القضايا وهذه القواعد التي لفتنا أنظاركم إليها هي في حقيقة من الأمور المهمة جدا، وهي عبارة عن قواعد في علم التوحيد، يعني مش مجرد يعني مسائل ونكات من هنا وهناك، هي عبارة عن يعني الإنسان إذا فهمها واستوعبها صارت عنده قواعد كلية لعلم التوحيد يقيس عليها بعد ذلك. نعم
يعني كنا نحن نفهم الصفة بأنها معنى زائل قائم بذلك.
نعم
هذا الكلام أردنا الآن أن نحسبه يعني بحق يعني بكلمة كلمة بحق اللعب.
أنا بدي أسمع سؤالك بس مش راح أجاوب عليها الصفة الآن، لم أجيب عليه بس أنت اسأل.
هذا هو يعني
كيف يكون
المعنى زائد، ما هو تحديد الفرق بين
الصفات والصفات؟ جيد، هذا إن شاء الله نرجعه إلى موضعه، يعني لما نتكلم على مسألة الصفات الزائدة لأنه في بيت أيضا بتكلم عن هذه المسألة نتكلم عليها هناك إن شاء الله.
لأنه يعني قد يكون الكلام عن الصفة يعني قد يكون هذا سابق.
لا شيء طبعا عشان هيك لازم نتصور ايش صفات المعاني والصفات السلبية حتى بعد ذلك نقول هذه الصفات المعاني ايش حكمها، هل هي زائدة ام ليست زائدة، ايش معنى زيادتها؟ لا ان شاء الله بتوضح، يعني بتوضح في هالنطق هذا، بس انت بتذكرني فيه اذا انا ما تكلمت تذكرني فيه، يعني هذا سؤال يعني لازم نتكلم عليه وسوف نتكلم عليه، ولكن يعني مش موضوع الان ان شاء الله. لاحظ اذا قال الناظم انه لما ينال العدم، قلنا انه لما ينال يعني لما يناله العدم مخالف، وهذا اشاره الى قوله تعالى ليس كمثله شيء. قال برهان هذا القدم، برهان هذا القدم ما دام الله سبحانه وتعالى قديما فهو مخالف لكل حادث، ما دام الله سبحانه وتعالى قديم فهو غني، فقيامه بذاته لذاته بمعنى انه واجب الوجود، فكيف يقال ان واجب الوجود هو عينه جائز الوجود وممكن الوجود؟ هذا وجود مخالف لوجود الجائزات والممكنات. لاحظ احنا بنقول مثلا علمي انا علم انفعالي، علم نيوتن علم انفعالي، علم تامر علم انفعالي، شوف كيف تشاركت في الحقائق. ما استنكت تامر يحكي ايه هو انت علمك انفعالي، انا مش علمي ليس تامر، مش من حقه انه يحكي هيك لانه اشتراك في الحقائق في بيني وبينه، ولكن بيني وبين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوقات كلها وبين الله لا اشتراك في الحقائق، فلا يقال انه علم الله انفعالي، ولكن يقال انه علم المخلوق انفعالي، وعلم فلان انفعالي وعلم فلان انفعالي، ما في اشكال، لانه كلمة الانفعالي هنا راجع الى انه كيفية حادثة، كيفية حادثة طارئة على النفس، وهذا امر مشترك فيه بين جميع المخلوقات، لانه اصل المخلوق هو انفعال، هو محل قابل للفعل، شوف كيف هو اصلا فعل لله سبحانه وتعالى، اصلا يعني هو حقيقته انه يعني يقبل الافعال، فيعني لا يعني لا يستنكف واحد من المخلوقات انه ينحكي له يعني هذا علمك انفعالي. نعم.
اللي مخالف في الحوادث في العدم
في الكليات في كل شيء، يعني وانه لما ينال العدم في كل شيء، انه لما ينال العدم يعني كل شيء يناله العدم يعني يطرى عليه العدم، فالله سبحانه وتعالى مخالف له.
هذا القدم برهان على المخالفة في كل الوجوه ولا فقط في كل معدوم؟
في كل الوجوه، في كل الوجوه.
يعني نقول أنا مثلا علمي يختلف عن علم الله بدري أنا
أقول يزول، طبعا يزول، هذا هو المقصود من الاستدلال، لأنه هذا لأنه لاحظ إحنا حكينا بالقدم إنه إشارة إلى حقيقة الله سبحانه وتعالى، إنه مخالف لنا في حقيقته، فهو حقيقته إنه قديم وحكينا عنه صفة سلبية، ومع ذلك فيها إشارة إلى كمال ذاتي لله وكمال وجودي لله، فقولك إنك أنت حادث وهو قديم معناه أنه حقيقته مخالفة لحقيقتك، إذا كل ما هو يعني يناله الحدوث والعدم فالله سبحانه وتعالى ليس مثله، برهانه أنه الله سبحانه وتعالى قديم.
ليس كده أن القدم كمال ليس متوصفا على حكمي على حدودي أنا
بلا
جهتي. إذا القدم مرتبط بالعدم يعني من جهة أن الحكم على العدو أدى إلى الحكم على القدم
من حيث الاستلزام العقلي والنظري، وهذا ما فعلناه أول شيء إحنا نظرنا في العالم، إحنا أول شيء أول يعني دروسنا
في
أنفسنا وفي العالم، فانظر إلى نفسك ثم انتقل إلى العالم العلوي ثم السفلي فذب به صنعا بديع الحكم إلى آخره، هو نقلك من النظر في نفسك فوجدتها أنها محتاجة مفتقرة، شوف كيف فعلت، أيوة أثبتت نقيض هذه الأحكام إلى الله سبحانه وتعالى، نقيضها اللي هي الكمالات المحضة اللي هو موافق لكلامك. نعم.
عقلا يزول
القياس
هو لاحظ لاحظ ال... نعم
طالما انه اخبرنا الله في القديم وكل المخلوقات حادثة فإن تحيل
القياس تقصد
انه يعني
تحيل
القياس
نفسنا
على الله عز وجل
يعني لاحظ القياس اللفظ القياس وهذا نوع من أنواع الإشكالات اللي بعض الناس بيقعوا فيها. القياس اللي أنت بتقصده اللي هو القياس التمثيلي اللي هو فرض الحكم بين أمرين لوجود وجه شبه، ولكن القياس اللي العلماء عادة بيستخدموه في حق الله سبحانه وتعالى ليس نوع من القياس التمثيلي بهذا الشكل التمثيلي في اللي هو القياس التمثيلي في إيش في الحقائق، لا اللي هو قياس إما القياس في الأحكام بحسب النمط اللي حكيناه سابقا، القياس في الأحكام بعد العلم بأنه هذه الأحكام كمالات محضة، بعد العلم بأنه هذه الأحكام كمالات محضة فتثبت بالبراهين أن الله سبحانه وتعالى أصلا يجب أن يكون متصفا بالكمالات اللي هو بيسموه قياس الأولى، قياس الأولى بهذه الصورة مش بالصورة اللي بيستخدمها ابن تيمية، أو القياس النقيض يعني أن تثبت أن المخلوق حادث فتثبت نقيض الحدوث لله، أن تثبت أن المخلوق محتاج فتثبت نقيض الاحتياج لله. شوف لاحظ كيف الاختلاف الحقيقتين، هذا نوع من القياس أيضا، ولكنه يعني قياس مع إثبات نقيض ما أثبته للمخلوق. لا في احتراكات، في احتراكات، لأنه مش كل يعني مش كل شيء نقيض هو الله سبحانه وتعالى موصوف به. شوف كيف احنا بنقول نقيض النقص المحض هو كمال محض مش نقيض النقص النسبي، عشان هيك بنقول الصفة التي هي كمال محض فالله سبحانه وتعالى موصوف بها. واضح كيف؟ يعني مثلا اليد، اليد اللي هي الجارحة العضو هذه ليست كمالا محضا بل هي كمال إضافي، كمال بالإضافة إلى المخلوق، فلا يقال انه بما انه اليد هي كمال للانسان اذا هي يجب ان تكون ثابتة لله سبحانه وتعالى، ولا يقال انه كل كمال ثبت للانسان فهو ثابت لله، لانه بنقول اليد هي كمال للانسان، الحركة هي كمال للانسان، لانه حقيقة الانسان لا تتكمل الا بالحركة، فيحتاج الانسان في تكمله الى الحركة، ولكن هذا بناء على انه هذا الكلام مبني على انه الانسان في اصله ناقص، في أصله ليس تام الوجود أصلا فيحتاج إلى تكميل وجوده إلى الحركة. لاحظ كيف المسألة، فلا يقال إنه إذا كان الإنسان متحرك والحركة كمال له إذا الله متحرك، لأنه هذا أصلا الحركة للإنسان سبب لكمال الإنسان. شوف كيف مش هي لازمة من لوازم كماله، لا هي سبب لكماله، هي علة لتكمله. واضح كيف الكلام، وليست لازمة لأنه الإنسان كامل فهو يتحرك، لا مش شوف كيف الفرق بين، لا هو ناقص فيحتاج إلى الحركة لكي يتكمل. بارك الله فيك. إذن الله سبحانه وتعالى أصلا ليس ناقصا، ليس محتاجا لتكمل ذاته لتكميل ذاته، فلا لا يقال إنه هو يتحرك. لاحظ كيف اللفظ والخطأ اللي ابن تيمية عادة بيستخدمه، إنه الإنسان بيقول لك ما هو الأكمل، المتحرك ولا غير المتحرك؟
المتحرك.
هو بيقول المتحرك أكمل. أيوة. شوف كيف هنا وجه السؤال إنه بالنسبة لإيش المتحرك أكمل؟ إذا قلت المحتاج لحركة من حيث المحتاج لحركة من حيث الجسم المتحرك أكمل من غير المتحرك ولا لا؟ الإنسان المتحرك أكمل ولا مش أكمل وهكذا من حيث احتياجه، لأنه الحركة من أسباب التكمل، فليس مطلق الحركة كمال، ليس مطلق المتحرك كامل،
تكمل إضافي.
أيوة هذا هو من باب التكمل الإضافي، هذا هو الذي قصده الإمام الجويني لما قال كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فالحركة صفة كمال ولكن هي دالة على النقص فلا تثبت لله سبحانه وتعالى. اليد صفة كمال ولكن هي دالة على النقص، لأنه مراد الإنسان لا يتحقق إلا بآلة يده بتوسط يده، فهي صفة نقص تدل على نقص الإنسان، فهي صفة نقص فلا تثبت اليد اللي هي جارحة وعضو لله سبحانه وتعالى. كل شيء من باب الآلات لا يثبت لأنه واسطة لتحقيق مراد الإنسان أو الفاعل. دليل الاستقرار، لاحظ كيف الإمام جون لما قال كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجود هو الكمال المحض. هنا بيجي النظر العقلي، هنا بيجي النظر العقلي وارتياضك انت في المعارف والعلوم. عشان هيك احنا قلنا في اول الكلام العلم شيء انت بتطلب انك تكتسبه، مش انه الله سبحانه وتعالى يخلقك عالما. انت لا تفترض، لا تفترض انه انت لازم تكون تعرف كل شيء. انت يجب ان تكتسب وتتعب لكي تستطيع ان تميز بين الحق والباطل. شوف كيف، عشان هيك الانسان لازم يتعلم، من مجرد تعلمه تستفيد المناهج والمعارف التي بها نفسها تصير انت تميز بين الحق والباطل. كيف انت سؤالك الان كيف نميز؟ بالعلم، بالطلب. لاحظ الان مجرد المناقشات البسيطة هذا اللي يعني ما اخذتش منه اكثر من ساعة لحتى الان، بعض كلمات من ابن تيمية انت لو انك قرأتها قبل هذا البحث ممكن تنخدع فيها، صح ولا لا؟ ولكن بعد هذا البحث اللي هو هذا هو المقصود بالنظر والعلم والبحث، هي أصلا هذا. شوف كيف الاستنتاج المنطقي قال أثبت موضوع أثبت الحركة لله، إذا هو أثبت أن الله سبحانه وتعالى محدود وله حيز، إذا هو أثبت النجس. كل لوازم الحركة ثبتت لله، هذا هو معنى التسليم. فإثبات فقط الجهة، إثبات الحد يلزمه إثبات الحركة، يلزمه إثبات الحدود من جميع الجهات، يلزمه إثبات الجسمية، كل هذه لوازم. شوف كيف، فمجرد انك تلاحظ، مجرد تفكر بهذا الاسلوب معناه ان القواعد صارت تتصل في نفسك وترتبط. هذا هو مفهوم العلم، انه صار الانسان يعلم ايش الروابط بين المعنى الفلاني والفلاني والفلاني. لما قبل شوي احنا حكينا العلم، علم الانسان ليس علم الانسان كما هو في الانسان ننسبه الى الله، لا، علم الانسان منزها عن جهات النقص ننسبه الى الله. ايش بضل منه؟ الشكر. إذا نفيت جهات النقص في علم الإنسان يبقى الشكر اللي هو الكشف والقطع. هذا هو وجه الشبه بينه وبين علمك وبين علم الله فقط، مش أكثر ولا أقل. نعم. ثم يعني إحنا لا نسلم له يعني إنه أثبتها بالشرع، ولا يعني هو يعني وهم، هذا عبارة عن وهم عنده، لأنه إحنا يعني نفس الأحاديث هذه ونفس الآيات ننظر فيها، ولا يرد في أنفسنا معاني مثل ما مثل المعاني التي يعني انقدحت في نفس ابن تيمية. هو يدعي ادعاء أنه أثبتها عن طريق النقل أو عن طريق الشريعة. إحنا هنا محل السؤال، أنت يا ابن تيمية تثبت الجهة لله، هات لي حديث واحد يثبت الجهة لله. ما في. إذا قال الجهة هي عين العلوم بنقول له باطل، الأصل عدم الترادف. إحنا نتكلم معه بقواعد لغوية، هل نقول إن العلو هو عين الجهة؟ لا، ما في، يعني الأصل عدم الترادف في اللغة. بعدين نحن نثبت العلو، أنت أي علو الذي تريده؟ تريد العلو بقيد الجهة. شوف كيف؟ احنا لا نطلق العلو لا بقيد الجهة، لان الجهة تحتاج الى دليل مستقل. شوف كيف المسألة صارت، لو بدك تناقش من حيث اللغة فقط تستطيع انك تبطل مذهبه، تستطيع ان تبطل مذهبه. ولكن هو لما يقول الله سبحانه وتعالى متصف بالعلو، هو لا يريد بالعلو اللي هو مطلق العلو، لا، العلو بقيد كونه في جهة. شوف كيف. طب هل اللغة تقول انه لا يوجد علو الا بقيد كونه فيها؟ لا مطلقا، من اين يقال ذلك؟ اللي وارد في الكتاب والسنة العلو، فلماذا لم تثبت مطلق العلو؟ اذا اثبت مطلق العلو حل الاشكال، ولكن انت بتقول العلو المرادف للجهة. في فرق بين الجهة وبين العلو، ليش حملت هذا على هذا؟ لو اكتفيت العلو حل النزاع، مجرد القواعد اللغوية تكفي في بعض اقواله. بس هذا بتحتاج لانه واحد يعرف ايش هي القواعد اللغويه، لانه ابن تيميه بلبس وبمزج الكلام في بعض. واضح كيف استاذ؟ اذا قالوا انه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدر. احنا نتوقف الى هذا القدر، يعني نرجو الله سبحانه وتعالى ان تكون هذه يعني افادت شيئا في توضيح بعض الاسس في يعني في علم التوحيد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.